هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
كذا وكذا، نعم. ووصف الحادث إما بلسانه أو بإشارة يمشي مع الشرطة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، فإنه هذا لا يقبل الرجوع، لأن الشبهة التي خافها من يقول بقبول الرجوع في مثل هذه الصورة منتفية فلا يقبل الرجوع. أما إذا كان مجرد إقرار أمسك وقيل أنت سارق فإنه يقبل رجوعه للشبهة. وهذا القول هذا أدنى ما نقول في قبول رجوع المقر إذا رجع عن إقراره، وإلا فلو قيل إنه لا يقبل مطلقا لكان له وجه إن رجع أقر، إلا أن يكون هناك ملابسات أنه أكره على أن يقر. فصار عندنا ثلاثة أشياء: أولا ما ثبت ببينة فإنه لا تقبل توبته ولا رجوعه، ولا نقول رجوعه لأنه ما أقر، لا تقبل توبته بعد إيش؟ بعد القدرة عليه، أما قبل فتقبل. الثاني ما ثبت بإقرار ثم جاء هو نفسه مقرا ولكنه تائب، فللإمام إيش؟ الخيار بين أن يقيم الحد عليه أو لا، إلا إذا اختار إقامة الحد، يعني إذا اختار الفاعل الذي فعل ما يوجب الحد، إذا اختار إقامة الحد وقال أنا طاهروني أنا غضبان على نفسي التي حدتني على هذا الفعل المحرم، فهنا نقيم الحد عليه كما أقامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ماعز والغامدية. الثالث إذا أقر ثم رجع عن الإقرار، فعرفتم أن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: قبول الرجوع مطلقا وعدم قبوله مطلقا، والثالث التفصيل. نعم، في سؤال؟ نعم.
قول شيخ آية الحرارة فالتائب بعد القدرة عليه باق فيما وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليم.
نعم، فالتائب بعد القدرة عليه
باق فيما وجب عليه الحد.
نعم،
للعموم والمفهوم والتعليم.
طيب وش فيه؟
معنى قول تعليل الآية،
التعليل يعني في الآية.
ما هو التعليل في الآية؟
التعليل لأنه لما قدر عليه ثم رأى أنه سيقام عليه الحد، فإن كل إنسان قد يظهر التوبة وهو غير صادق، ولذلك لم يتوب إلا حين قدرنا عليه وأردنا أن ننفذ فيه الحد.
التعليل في الآية أليس قوله تعالى
إن
الله غفور رحيم؟
لا، هذا تعليل في قبول توبته، يعني فاعلموا أن الله غفور رحيم فاغفروا لهم اتركوهم، هذا تعليل لرفع العقوبة لا لإثبات العقوبة. نعم، 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 بعد القدرة. نعم، نعم، إيه، ما لا تقبل توبة ظاهرا أمامنا، أما عند الله فتقبل عند الله. إيه، نعم، ما لم تكن توبة مكره، إن كانت توبة مكره فلا فائدة منها حتى عند الله. نعم،
شيخ، إذا ثبت في حقه الحد ولم يرفع أمره إلى السلطان مثل زنا يتعلق بحق الآدم وتاب، نقول لا يقام عليه الحد.
إيه، نعم،
وكيف يؤخذ من حق الآدم؟
الآدم إما مختار، المزني بها مختارة فليس لها حق، وإما مكرهة فلها أن تطالب بحقها.
وإذا طلبت يقام عليه الحد؟
لا، ما يقام عليه الحد، بس يعذر لعدوانه عليها.
ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطر به الحدود، لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت، فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل، وتسمى أحياناً الهدية وغيرها، وتسمى أحياناً الهدية وغيرها، وتسمى أحياناً الهدية وغيرها. ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، الواسطة الذي يمشي بينهما، رواه أهل السنن.
طيب لو قال ولي الأمر ثبت حد الزنا على رجل غني وقال لهذا الرجل: أنا أمول لكم وزارة الدفاع وارفعوا عني الحد، وكانت الدولة فقيرة، فهل يجوز؟ الدولة ستنتفع، وزارة الدفاع التي يقام بها الجهاد سيمولها هذا التاجر، لكن على أن يرفع عنه الحد.
لا يرفع،
لا يجوز،
لا،
حتى في هذا الحال
أبدا.
ما هو مصلحة كبيرة
ولو حق الله.
نعم صحيح، بارك الله فيك. إذن مهما كان لا يمكن أن يقبل منه ما يدفعه لرفع الحد عنه، يقام عليه الحد ويقال: إذا أقيم عليك الحد وتاب الله عليك فالله ربما يهديك فتمول وزارة الدفاع بدون شيء. نعم نعم.
قول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني، إلى أن قال: والشارب مال تعطل به الحدود. ألا يشعر هذا كلام الشيخ بأن بأن عقوبة شارب الخمر من الحدود؟
اللي ظهر كلامه نعم،
إنه من الحدود،
ظهر كلامه إنه من الحدود. نعم.
ذكرنا الجهة المقابلة تماما، مسألة إن قتل أمير، إن ثبت حد على أمير، فإن قرر المصلحة العامة أن لا نقيم عليه الحد فلا نقيم.
الظاهر أنكم متواهم، الظاهر أنك واهم. يقام الحدود على كل أحد، لكن لعله القصاص. نعم أي نعم، لعله القصاص. القصاص حق لآدم مو حق الله محض، ولهذا لو شاء الآدمي أن يعفو عنه فله ذلك.
هذه المصلحة العظيمة اللي تحصل لهذا الرجل الغني،
نعم،
إذا كنت تؤدي إلى فشل ولدان ونصر المسلمين،
ما يقام عليه حد، ولكن إذا كان كفارة هداه الله وتبرع لوزارة الدفاع وغير وزارة الدفاع. نعم. نعم رجوع. سبحان الله يا عقيلي، ينشئ وصفة من عنده لتقطع يده وهو كذب؟ لا لا، غير مكره، هذه المسألة غير مكره. لا، إذا كان فيه إكراه لا، كل إقرار مبني على كاف وغير صحيح، ما في ملابسات. قال تعالوا أوريكم مش هنمسوي، والأصل عدم الملابسات، يعني ما هو كل شيء نقول ملابسات. الاحتمالات العقلية إذا وردت على الأحكام وعلى الأخبار ضاع كل شيء. نعم.
وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني
العبارة الأولى شديدة أن يشدك الله. هل الرسول يحتاج إلى أن ينشد الله للحكم بالحق؟
فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإن سألت أنا عندي وإن أي لكن أنا عندي وإن سألت وإن سألت ما في وإني سألت رجالا من أهل العلم.
لا، أنا ما عندي وإن سألت، عندي وإن رجالا من أهل العلم أخبروني،
عندي وإني سألت رجالا من
أهل العلم.
وإني
سألت على كل حال، يمكن وأنا سألت إذا كانت الهمزة ما فيها فتحة فوق فات أسفل. نعم
أسفل.
وإن سألته
أي نعم
ما
وش نخل وإني
طبت
التكرار وإني سألت رجالا
وإني سألت حقه وإني. أما أنا أخذ نسخة كمان
وإني سألت رجالا من أهل العلم أخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام.
هذا ما يدل على أن اللي عندنا أصح، وإن رجالا أخبروا، وإلا لقال فأخبروا. عندك فاء؟ إيه طيب زين، إذن اللي عنده سألت يكتب فأخبروا بالفاء.
وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإن وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. ففي هذا الحديث أنه لما بذل من المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه.
بذل عن المذنب شندق. نعم، دفع عن المذنب بدل من التي قراها الأخ خالد. وين عندكم؟
عن المذنب.
هذا هو الصحيح، لأن الباذل مو بالمذنب، الباذل أبوه. نعم،
أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه.
إليك استصيح.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم.
بيان للمسلمين، ليست متعلقة بيأخذ.
وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث، وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس. الظاهر حان وقت السؤال،
يعني احنا الان احنا نستجد الناس تقول اسالوا
بس وش زين يا شيخ؟
قوله ومتى اكل السحت ولي الامر احتاج ان يسمع الكذبه من شهاده الجذور وغيره.
نعم، المعنى ان ولي الامر اذا اعتاد اكل السحت صار يلتمس شهاده الزور والكذب ليتوصل الى المال الذي يريد. نعم،
المقرر
تاب،
الا يقال انه لا يقام عليه حد مطلقا؟
حديث معاذ، وقلنا انه اذا جاء تائبا، اذا جاء تائبا فللامام الخيار، ما لم يطلب اقامه الحد
ما يسلها، يعني ما يقام الحد مطلقا.
وما جاء الى الامام الا يريد اقامه الحج، هل حد؟ نعم.
شيخ ذكرنا في الحد اذا كان مرتبة بينه قلنا شيخ ويقوم حده كفاره الله ان كان
نعم.
تعليق على صدق التوبه شيخ مشكله
عليك. كيف؟
تعليقها على صدق التوبه.
نعم. اي نعم، لانه اذا جاء اذا اقيم عليه الحد وهو مصر على ان يفعل مره اخرى ما كان صادقا في التوبه. لأنه مصر.
وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأغنيائهم وفقرائهم
يكفي عنها رؤساء الناس.
وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر وصار من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل. وكما قد جاء في الأثر إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من القوة، وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك مثلها مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات. ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالاً لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلاً يقدمونها له أو غير ذلك، كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية، وكذلك الفلاحون وغيرهم.
إذا أخذ
وعندما
كيف؟ إذا أخذ لبعض الناس عندكم مالا بعد؟ نعم.
ألا ترى أن الأعراب المفسدين
لا بأس ما في مال مهم هي ضرورة.
ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقالوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع ببعض ماله سم فدفع فدفع بعض ماله فدفع بعض ماله كيف يطمع الخمارون فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم فيأخذوها
فجنا حتى نسخ قدموا بعض مال يفتدوا ببعض أموالهم
فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم
ما عندنا لا يبارك فيها والفساد قائم مهم الفتاوي ها؟ ذلك الوالي سحتا
ذلك الوالي سحتا
وش بعدها
لا يبارك فيها والفساد قائم
ايه نكتبها جل ولكن لا يبارك فيها ها؟ لا يبارك فيها لا يبارك فيها والفساد قائم
وكذلك ذو الجاه إذا أحموا أحداً أن يقام عليه الحد
نعم
إذا حموا
عندي قال في المصباح أحميته جعلته حماً لا يقرب ولا يسرى عليه عندك أنت إذا حموا أحداً أحداً هي لولا اللي في المصباح سنة اللي عندك أحسن نجعل نسخة حمو
ممكن نكتب نسخة حمو
اي حمو ها؟ يقول أحميته جعلته حما لا يقرب ولا يجترى عليه
وكذلك ذو الجاه إذا حموا أحدا أن يقام عليه الحد مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية ها؟
مثله لا واضح
ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير فيحمي على الله ورسوله
أو أمير نعم نائب السلطان أو أمير بدل الواو
إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمي على الله ورسوله فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فكل من آوى محدثاً من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه، لا سيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية، فذلك محرم جميعه بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الخانات والخمر،
والخمر. إيه أنا عندي بالخاء لكن ظنها الحانات.
الحانات.
إيه بالحاء. نعم. ها؟ هي ظاهر دور الخمر. والخمر نفس الخمر.
وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك وأعان عليه أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه منه فهو من جنس واحد.
نسأل الله العافية. شيخ الإسلام رحمه الله يعني بالغ في هذا وكود لأنه مهم، ولعل هذا موجود في زمنه كثيرا، أي أن الولاة يأخذون المال السحت على تعطيل الحدود. نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه محرم من كبائر الذنوب. نعم نعم. محدثا في دين الله سواء أو نعم سواء بدعة أو غير بدعة.
عموم البدعة أو المكفر.
ظاهر الحديث العموم، لأن هذا فيه نصر للبدعة. ترى فيها الكافي بعد الصلاة.
ها؟ لا.
كيف؟ قواعد من الجنة. نعم. أنا ما أعرف شو تجيبه غدا إن شاء الله. المغرب. في شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: والمال المأخوذ على هذا بما والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب.
نصك كمال سوا سوا يعني ما أنا ما نسألك. طيب إذن حطها شبيههم بما، ثم نحط نسخة ثانية يشبههما. نعم. نحن الآن في هؤلاء الذين يأخذون الأموال لإسقاط الحدود. عارفين موضوع الكلام؟ نعم.
والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. قال
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. رواه البخاري. فمهر البغي الذي يسمى حدور القحاب، وفي معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم، وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه، على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك. وولي الأمر
ثمن الكلب خبيث. أي الكلاب؟ هل هو الكلب المحرم اقتناؤه، أو الكلب المحر المباح اقتناؤه؟ الجميع، بل حمله على الثاني أوضح وأبين، لأن المحرم اقتناؤه ليس في أيدي الناس، إنما الذي يكون في أيدي الناس ويتداوله الناس هو الكلب المباح استعماله، ككلب الصيد والماشية والحرث. وما ورد من الاستثناء إلا كلب صيد فإنه ليس بصحيح شاذ ولا يعمل به. الثاني يقول مهر البغي خبيث، البغي والعياذ بالله الزانية التي تؤجر نفسها على الزنا، هذه أيضا مهرها خبيث، والمراد بمهرها أجرتها، وإلا فليس بمهر لكن شبه بالمهر لأنه يؤخذ على الاستمتاع بالفرج كالمهر في النكاح الصغير. والثالث حلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن حلوانه ما يعطاه على ما يخبر به من البشائر فيما يسر، سواء بخير للمخاطب أو بشر لعدوه. فإذا ذهب إلى الكاهن وقال ما تقول في هذا العام، وش بيكون؟ قال سيكون عز لك وذل لأعدائك، سيحطم عدوك وسترقى فوق الثريا أنت، وهو ملك من الملوك مثلا أو رئيس من الرؤساء، ماذا سيفعل هذا المبشر؟ ها؟ سيعطيه نصف ملك، نعم يعطيه المال الكثير، وهذا حلاوة أخذه الكاهن بغير تعب. ولكن إذا مضى العام ولم يحصل شيء من ذلك، نعم فهو كما لو كما قال القائل الذي باع على فلاح فسيل نخل، فسيل نخل غرس نخل، فباعه عليه على أنه من النخل الطيب، فلما أثمر وإذا هو فحل ما ليس فيه تمر، الفحل ما يطلع التمر، فجاء صاحب الفلاح قال كيف غششتني؟ قال والله أنا ظنيت أنك تموت أنت ولا أموت أنا ولا يموت الفرخ، لو علمنا أن بنحيا كلنا حتى تعرف لا أخبرتك بالواقع. فهذا الكاهن ربما تأتي الأمور على خلاف ما يريد، فماذا سيصنع به من تكهن له؟ على كل حال حلوان الكاهن ما يؤخذ منه ما يأخذه على كهانته، وهو إخباره عن المستقبل. نعم.
وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وقال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا لأن جميعه أخذ وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان. وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال،
يعني يريد أن هذا أعظم مقصود الولاية، وإلا فإن الولاية أعم من ذلك، الولاية فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمن، ضبط الأمن وإقامة الحدود وجهاد الأعداء وتولي بيت المال وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، لكن من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو قال قائل بأن جميع هذه الأشياء تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدا، لأنه من المعروف أيضا أن يقيم الجهاد، ومن المنكر أن يسكت على المنكر، فعلى هذا يكون في الواقع أن مضمون الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف إذا كان ولي نفسه يفعل المنكر يسقط حدود الله بأموال يأخذها؟ ثم هل يأخذها لمصلحة المسلمين؟ أبدا، الغالب أنه يأخذها لنفسه. نعم
شيخ، قوله هنا إلا امرأتك يا شيخ، هنا يعني أنها لا تخرج معكم، ولا أنها ستلتفت ويصيبها ما أصابها؟ أنها ستخرج وستلتفت، أنه قال لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك.
المراد لا تصلي معه كما في آيات أخرى بدون ذكر الالتفات. نعم، فأصلي بالك بقدر من ولا تبع إينا ما واتبع أدبارهم خطأ، لأن هذه في سورة الحجر، واتبع أدبارهم وامضوا حيث تمرون. العجيب أن المحشي ما أشار إلى هذا، ها؟ لا، اتبع أدبارهم مين في سورة الحجر؟ في سورة الحجر، ها؟ بدونها؟ طيب، إذن ها؟ إيه حتى عندنا، إذن اشتغوا عليه، لأن ما دام الفتاوي ما فيها، طيب وما نبهتونا هداكم الله، لأننا كان في ذهني أنها ليست في الآية، لكن لما رأيت المحشي كاتب عليها رقم 4 ثم منزل قال اتبع أدبارهم امشي وراءهم. نعم نعم، إيه مصيبة ما أصاب، بس اتبع أدبارهم مين في الآية اشتبوا عليه. نعم، أخذنا 3 2
قوله كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاس المحرمين على خيمة، معنى الأخيرة المقدم
الحرامية ما يؤخذ من الناس قطاع الطريق، الحرامية هم السراق الذين يسرقون الناس في الطريق، فهو والعياذ بالله يقاسم المحاربين على الأخيذة، يعني يقول بدلكم على ناس أقبلوا أو ناس نازلين في مكان ولي النصر مثلا. نعم،
وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين. يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زيادة الثقة، قل زيادة الثقة.
لا، من قال أن الطابع اللي طبع نسخة ثقة ولا مو ثقة؟ على كل حال لو تحط بين قوسين تخليها نسخة.
يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السيئات وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد.
كيف؟ نجى الذين ينهون عن السوء. عندك عن السيئات؟
نعم،
عن السيئات عندك؟
إيه نعم أحسن الله إليك.
عن السوء
خليتها نسخة هنا.
لكن مطابقة الآية أحسن.
سم.
نعم. أي وش عندك أنت؟ سوء هي الأصح.
نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي حديث آخر: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة.
عقاب منه بدون همزة. نعم. تضعون على غير موضع. وعندك
في
غير
موضع.
نعم. في. على كل حال المعنى متقارب، إلا قول بعقاب منه تحط نسخة من عندي. ها؟ كيف؟
اي
نعم من عندي. نسخة. نعم. يقول رحمه الله، يقول رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، على غير ما أراد الله. وكلمة قول على غير موضعها مأخوذة من قول تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم هذه تسمى في علم النحو باب الإغراء، يعني إلزموا أنفسكم بإصلاحها. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيظن من يقرأ هذه الآية أن الإنسان إذا اهتدى فإنه لا يضره من ضل وليس عليه منه شيء. ولكن يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه أو من عنده. وعلى هذا فإن اهتداءه الخاص يضره إذا لم يغير المنكر حسب قدرته. مع أن بعض الناس يقول إن الآية لا تدل على هذا الفهم، بل تدل على ما دل عليه الحديث، لأن الله تعالى اشترط في الآية شرطاً لا يتحقق إلا إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهو قوله: إذا اهتديتم. فإن من الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا له وجه. أما ما ذكر الأخ أن المحشي يقول حديث ضعيف، فنحن نقلد شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك، ونقول أن شيخ الإسلام يقول الثابت، وما دام شيخ الإسلام أثبته فهو حافظ من الحفاظ وعالم كما هو معروف. ايش اي انما لا، هذه ما تكلم الشيخ عن اثبات الحديث. على كل حال، اذن الحديث الاول حسب كلام الشيخ الاسلام انه حديث ثابت. اما الحديث الثاني فربما يقال انه يشهد له الحديث الاول، يشهد له الحديث الاول لقوله: انها اذا اخفيت لم تضر الا صاحبها، واذا ظهرت فلم تنكر اضرت العامه. نعم. طيب نعم لا ما حاجة
طاع زوجة لوط معه مع أنها مفسدة
فخانتاهما ما يدري نعم عبد الله أنجينا الذين
نعم أخبر الله عز وجل بحال الذين فعلوا المنكر وأخبر الله عز وجل بحال الذين نهوا عن المنكر فما حال الذين سكتوا
حال أن نسكت كما سكت الله وقيل بل إن الذين سكتوا ظالمون فهم داخلون في قوله وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون لأنهم لما قالوا للمهتدين لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم هذه واحدة ولعلهم يتقون فكان هؤلاء الذين لم ينهوا عن السوء كانوا ظلما لإنكارهم على الذين نهوا عن السوء وعلماء التفسير مختلفون في هذا هل هم نجوا أم لم ينجوا فإن كان ذلك واضحا أنهم لم ينجوا فالأمر ظاهر وإلا لا يسعنا إلا أن نسكت كما سكت الله عز وجل سامع
إذا علم الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو غلب على ظنه أن المأمور أو المنهي لا يمتثل
لا إيش
لا يمتثل
نعم
هل يجب عليه أيضا الأمر له
نعم يجب عليه يجب عليه أن يأمر وينهى لأنه لو لم يكن من ذلك إلا إظهار أن هذا أمر منكر لا سيما إذا كان الآمر أو الناهي ممن يعتد بإقراره الشيء فإنه إذا أقره لا يظهر للعامة إلا أنه حلال بل ولا يظهر لفاعل المنكر إلا أنه على صواب ولكن لو قدر أنه أمره مرة أو مرتين أو ثلاثا ولكنه يعود فهل يلزمه أو يقول أنا أديت الواجب مرة أو مرتين أو ثلاثا ولا يلزمني هذا اللي يتوقف فيه الإنسان إلا أنه إذا طال الفصل ينبغي أن يعيد الأمر لأنه لا يدري لعل هذا الرجل مع كثرة النصيحة والأمر يتوب
بعض الناس يشبه يعني يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا
نعم
ودنيا مؤخرة وأعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام
نعم
هل هذا الحديث طبق على المجتمع عامة؟
هو على كل حال أولا من هذا الحديث فيه نظر فيه مقال هل هو صحيح أو لا والثاني أنه لا بد من هذه القيود شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه وهذه قد لا تتحقق يعني قد يوجد واحد منها أو اثنان فلا بد من الأربعة
وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود سبحان الله بل إن الأخ سامح سأل سؤالين بل إن الأخ سامح سأل سؤالين أربعة وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر
ومقصوده
يقول الأخ دون الواو
دون الواو الواو ها؟ طيب وعرف المعنى يستقيم بهذا وبها وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم من الحكم جار مجرور خبر في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر هو الأمر المعروف فالواو لا تؤثر بالمعنى وأما على ما قلت وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم يكون من الحكم بيان للذي ويكون مقصوده الأكبر مبتدأ وخبر خبر المبتدأ الأول
وهذا
الأكبر هو الأمر المعروف
وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام
يعني نجعلها نسخة ومقصور نخلي نسخة اللي عندي أنا ومقصور نسخة مقصور
مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل وحسن العشرة وحسن
نعم وحسن العشرة
وحسن وحسن العشرة
الكسر
وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها
وعلى
استحلال.
إيه أنا عندي وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة. نجعله نسخة. يعني نحط بين قوسين نحط فوق خاء. ما كان من. لا ما هو لازم بس اللي عندنا
وعلى استحلال ما.
طيب الآن يقول واجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبة جميع من يقدر على أمره، جميع من يقدر على أمره، وفي هذا إشارة إلى أن ولي الأمر قد لا يستطيع أن يأمر جميع الناس، لكن من يقدر على أمره. ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، يعاقب التارك الذي لا يصلي مع الجماعة أو لا يصلي الصلوات إطلاقا بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة يعني كثيرة تمنع نفسها فإنها تقاتل، ويقول إنها تقاتل على تركها بإجماع المسلمين. وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. نقف على هذا. مو موجود تركته ولا اللفظ؟
شيخ الظالم شيخ حسام حكى بالمعنى. النساء ذكروا أربع روايات.
لا بس الشاهد على قوله تركته. ما هي موجودة في السنة. خلاص. إذا ما هل عنده يستب عليها. عندك أنت؟ الشيخ سام عندك الله إيه. طيب هذا هو المهم. نعم. خلا معك يا كمال الدرس القادم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك.
لو نقرأ من أوله: فالواجب على ولي الأمر قبل بفارب تصدر قبلها بأربعة أسطر.
نعم. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على
قوله رحمه الله: الواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره. فأما من لا يقدر على أمره من ليس تحت ولايته فإنه لا يجب عليه. وقوله رحمه الله: ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. تارك الصلاة نهائياً عقوبته أن يدعى لها، فإن صلى فذاك، وإن لم يصلي وجب قتله. لأنه كافر مرتد خارج عن الإسلام. أما إذا كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون على تركها بإجماع المسلمين. نعم.
وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. وإن كان التارك
انتبهوا بارك الله فيكم، على استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة، احتراز من الخفية التي يخفى تحريمها على كثير من الناس، المجمع عليها احترازا من المحرمات المختلف فيها وإن كانت ظاهرة كالربا مثلا، وذلك لأن المختلف فيها قد يكون للمخالف تأويل، قد يكون للمخالف تأويل فيعذر. من ذلك مثلا الربا الاستثماري كما يقولون، أو الربا في الأوراق النقدية أيضا، فإن الربا في الأوراق النقدية إذا لم يكن على وجه الظلم فيه خلاف من وجهين. الوجه الأول منع أن يكون الربا جاريا في هذه الأوراق النقدية، وأن حكمها حكم الفلوس ليس فيها ربا. والثاني من تحريم الربا الاستثمار الذي لا يشتمل على الظلم، فكان في ذلك في ربا البنوك كان فيه ايش شبهتان. الاولى انه ربا استثماري، وهؤلاء القوم يقولون ان الربا الاستثماري ليس حراما، لان الله قال في المرابين ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فجعل العلة الظلم، والربا الاستثماري فيه مصلحة الطرفين للآخذ والمعطي. ثانيا أن هذه الأوراق يرى كثير من الناس لأن أنها ليس فيها ربا أصلا، لأن الأوراق كما تعرفون لم تظهر إلا أخيرا، فاختلف الناس فيها. فمثلا هؤلاء الذين يفتحون مثلا قصور، ما نقول دكاكين، قصور البنوك ويرابون بهذه الطريقة، هل هم استحلوا محرما ظاهرا مجمعا عليه؟ لا، إذن لا يقاتلون، يعني لم يستحلوا ربا، لم يستحلوا محرما ظاهرا مجمعا عليه. وإن كنا نرى أن كلا القولين، القول بأن الربا لا يحكم إلا إذا اشتمل على الظلم، والقول بأن هذه الفلوس لا يجري فيها الربا، كلاهما ضعيف. أما الأول فيضعفه ما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه تمر طيب فسأل أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا عين الربا، مع أن هذه الصورة ليس فيها إيش؟ ليس فيها ظلم، فيها مصلحة للطرفين، مصلحة للذي أخذ الطيب بالكيفية، استبدل تمرا طيبا بتمر ردي، ومصلحة للآخر بإيش؟ بالكمية، حيث زادت كمية التمر التي أخذها بدلا عن التمر الطيب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا، فهذه الشبهة إذن زالت، واتضح أنه لا يشترط في الربا أن يكون مشتملا على الظلم، وأن الربا الاستثماري حرام كالربا الاستغلالي. الثانية، الشبهة الثانية ما هي؟ أن هذه الأوراق لا يجري فيها الربا لأنها ليست ذهبا ولا فضة، وهذه الشبهة تزول بأنها وإن لم تكن كذلك فإنها بمعنى الذهب والفضة في تداولها بين الناس، والناس يرون أن من عنده 100 مليون من الورق كالذي عنده 100 مليون من الفضة، كلاهما عنده يعني كلاهما سواء، حيث إن كل واحد منهما يسمى يعد تاجرا، ويرون أن هذه الأوراق النقدية أنها بمنزلة النقود، وهذا هو الصحيح. ومن المعلوم أنك لو قلت إن هذه الأوراق النقدية عروض لارتفعت الزكاة عن أكثر الأموال، عن أكثر الأموال، لأن أكثر أموال الناس من هذه النقود من هذه الأوراق النقدية. فلذلك نرى أن الصحيح أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، على أن الشيخ أيضا يرى الأمر أوسع من ذلك، يرى أنه لا بأس بتأخر القبض عن مجلس العقد إذا لم يؤجل، ولكنه لا نرى لهذا وجها، والصواب أنه لا يجوز تأخر القبض عن مجلس العقد. فأقول إن المسألة، إن هذه المسائل مسائل دقيقة يا أخوان، ليس الإنسان إذا رأى رأيا يفرضه على غيره ويلتزم بمقتضياته فيطبقها على غيره، هذا مو صحيح. لكن الشيء الظاهر المجمع عليه كالذي مثل به الشيخ رحمه الله نكاح ذوات المحارم، هذا واضح، كل مسلم يعرف أن نكاح البنت أو الأخت أو الأم إيش محرم ولا إشكال فيه. كذلك أيضا الفساد في الأرض، كل يعرف أن هذا حرام ولا يشكل، فإذا وجد طائفة ممتنعة تسعى بالفساد في الأرض فإنها تقاتل. نعم.
وإن كان التارك للصلاة واحدة فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها.
أكثر السلف على أنه يقتل كافرا، ومراده بالسلف الصحابة والتابعون وتابعون، أكثرهم على أنه يقتل كافرا، ومعنى أن أقلهم أنه يقتل فاسقا. ولكن هل هذا الأقل بالنسبة للقرون الثلاثة أو بالنسبة لمن بعد الصحابة؟ الظاهر الثاني أنه بالنسبة لمن بعد الصحابة، وذلك لأن الصحابة نقل إجماعهم غير واحد على أن تارك الصلاة كافر يقتل كافرا. فعبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إسحاق بن راهوية وغيره من الأئمة إجماع الصحابة على أنه يكفر أي تارك الصلاة. وعلى هذا فيكون قول الشيخ رحمه الله أكثر السلف باعتبار مجموع القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيه. أما بالنظر لكل قرن على حدة فإن الصحابة لم يصرح منهم أحد بأن من حافظ على ترك الصلاة فهو مؤمن أبدا، لكن منهم من صرح بأنه كافر، ومنهم من لم ينقل عنه التصريح بعدم الكفر. وأقول سبحان الله أن يوجد إيمان مع شخص يحافظ على ترك الصلاة ولا يمكن أن يصلي، يقال صل اتق الله فيقول لا أصلي، فيقال له هل تنكر الوجوب؟ فيقول لا واجب ركن من كان الإسلام لكن ما أصلي، كيف يقال هذا مسلم؟ وأين الإيمان في قلبه؟ نعم.
شيخ ذكر نقل عنكم قول إن إذا اشترى أحد من بقالة مثلا دكان وقال له أعطاه 50 ريالا، اشترى شيئا بـ10، وقال له آتي وأخذ باقي المال غدا أو بعد غد، هذا يدخل في الربا؟
لا، هذا ما يدخل في الربا.
صورة نحو
ما يفطل لي نحو عطية، أما هذه فلا تدخل. يعني لماذا؟ لأن الذي اشتراه لا يجري الربا بينه وبين الدراهم. اشترى طعاما مثلا أو كتابا وقال ما معي، ليس معي شيء، خذ هذه 50 وأنا آتي لك بـ10 مثلا، فلا بأس. نعم.
لا يأتي بأموال.
ما هو كذا، إذا كان يقول مصارفة، خذ هذه 50 ورد علي 40، قال والله ما عندي شيء الآن، نقول هذا ما لا يصح. لكن لو قال إذا كان ما عندك 40 فاجعل هذه 50 عندك وديعة وآتي أنا لك بـ10، هذا لا بأس به، لأنه ما في بيع الآن. ولهذا لو سرقت، لو فرضنا سرقت هذه 50 فعلى حساب من؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري، لأنها وديعة. نعم.
صورة تأخير القبض على مجلس العقد دون تأجيل.
نعم. صورتها يا خالد تسأل عن هذه؟ طيب، قلت لك خذ هذه 10 دولارات بـ30 ريال، أولى أظن الدولار بـ3
37
لا لا، الدولار الواحد كم؟
3 ريال و75 قرش.
طيب خلوا 3 ريال، قلت مثلا هذه 30 ريال يكون فيها 10 دراهم، خذ 30 ريال بـ10 دولارات. قلت ما يخالف، أعطيته 30 وقلت الدولارات أخذها منك العصر، أو سكتنا وجيت العصر أنا وأخذت منه، هذا مؤجل ولا غير مؤجل؟ لا، ما أجلناه، هذا مؤخر غير مؤجل. لو قلت، لكن لو قلت خذ هذه الريالات بدولارات تأتيني بها بعد شهر، نعم، فهذا مؤجل. ولهذا يفرق الفقراء الفقهاء بين المؤجل وبين الحال الذي لم يقبض. ما أجلناه العصر، سكتنا. وحتى الناس أيضا لا يرون هذا مؤجل، إذا قال والله ما عندي قروش قال أجل منك العصر، ما يرون مؤجل، ولا حقيقة هو مؤجل. لكن إذا سكتنا قلت هذه مثلا 3 ريال بـ10 دولارات وسكتنا وذهبت أنا وجيت من العصر، هذا حال من لم يقبض. لا، ضابط الحقيقة، ضابط الحقيقة، المؤجل ما قدر له أجل، وما سكت عنه فهو غير مؤجل. كيف؟
ما يطرح على بال وصل المصارف. إذا أخذ هذه 50
نعم.
والعصر جاء بالبال.
نعم. لكن هو حقيقة مصارفة، هو حقيقة مصارفة، ولو وقع، إذا وقع نعدله، نقول إذا صار لكن ما هي المصارفة؟ بيع نقد بنقد. هذا الآن جمع بين مصارفة وبين عقد غير مصارفة، لأنه إذا صار مثلا 10 ريالات صار العقد ما يقابل الخمس عقد غير مصارفة، وما يقابل 4 خماس مصارفة. هذا هو الواقع، حتى العلماء نصوا على أن هذا مصارفة، ما له دخل أبد، لكن له أن يتخلص، يقول إذن خل هذا عندك الدراهم كالرهن عنده وديعة.
3 أسئلة يا شيخ.
3.
3.
يلا.
وهذا كل
تصحيح. يا شيخ.
قولي هنا وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة كما قرأ خالد، وعندي عن الصلاة إذا امتنع عن الصلاة.
عندي من، من وضحنا لا فرق من وعن، عندكم من؟ نعم.
وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها، فالعقوبة على ترك الواجب.
لكن من جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى، انتبهوا، من جحد الوجوب فهو كافر ولو صلى. وبهذا يتبين خطأ من أول الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حيث قالوا إن هذا في من إيش؟ في من جحد الوجوب، وهذا خطأ عظيم، لأنهم الآن أحالوا الحكم على وصف لم يذكر في الحديث وألغوا وصفا في الحديث مذكورا في الحديث. ثم نقول لهم لو أنه صلى وهو جاحد للوجوب فعلى قولكم يكون مسلما، لأن الحديث من ترك لا بد من ترك، فعلى قولكم إذا حملتوا على الجاحد صار لا يتم الكفر إلا بأمرين، وهو الترك مع الجحود، ولا تقولوا بهذا. وهذا سببه، أي سبب مثل هذه التأويلات الخاطئة، سببه ما يتصف به كثير من الناس، وهو أن يعتقد ثم يستدل، فإذا اعتقد الإنسان ثم استدل حمله اعتقاده على تحريف الكلم عن مواضعه. لكن لو بقي مع النصوص كالميت بين يدي الغاسل ليس له إرادة إطلاقا، وقال أنا أمشي خلف النصوص ولا أجعلها تمشي خلفي، حينئذ يكون استدلاله في الغالب معصوما. نعم.
فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة.
نعم. فالعقوبة هنا هي أقرب للصواب، لكن نجعلها نسخة،
وهي من أفضل الأعمال.
لا، فالعقوبة على ترك الواجبات وفي المحرمات هو مقصود، مع أن العقوبة مؤنثة فهي أقرب للصواب.
هي مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله دلني على عمل يعدل، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع أو لا تطيقه. قال: أخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وقال: إن في الجنة لمئة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كلاهما في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم.
كيف قال؟ ذكر الأصل والفرع عليه الصلاة والسلام، قال: عموده الصلاة، وهذا أصل البناء، وذروة سنامه الجهاد، وهذا أعلى الشيء. ثم جعل الصلاة عمودا، لأن الإسلام لا يستقيم إلا بها، وجعل الجهاد ذروة سنام، لأن المجاهد يعلو بجهاده على أعدائه، كما أن ذروة السنام هي أعلى ما في الجمل. وهذا من البلاغة العظيمة التي تأتي بكل سهولة وبكل انقياد في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا لو أراد أكبر البلغاء غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور هذا التصوير بذكر الأصل والفرع وكون الأصل عموداً يعتمد عليه الشيء والثاني علو أو علواً يظهر على غيره لبقي مدة لم يخلص إلى مثل هذه العبارة الوجيزة. عمودها الضمير يعود على إيش؟ على الأمر ولا على الإسلام؟ على الإسلام. ذروة سنامه أيضاً الضمير يعود على الإسلام.
ما بقي شيخ إلا هذا قبل ندخل بالباب الذي بعده.
ربما يكون الآية اللي بعدها تحتاج إلى كلام كثير. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ماذا نقول للذين يعملون في بعض الشركات وهذه الشركات تتعامل بالربا؟
نعم.
وموظفين ما لهم يأخذون راتب على عمل.
لكن عملهم ربوي ولا غير ربوي؟ ما يضرهم إن شاء الله هذا.
وإذا كان ربوي.
أما إذا كان يعملون في نفس الربا فإن ذلك يضره. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. هذا سائل لم يكتب اسمه، ما يقبل الليلة بكتابة الاسم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخره. الظاهر أن هذا الحصر إضافي، أي إنما المؤمنون الكامل الإيمان، لأن مطلق الإيمان يحصل ولو بدون هذه الأعمال. وقول ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا بعد أن وقر الإيمان في قلوبهم، استمر ولم يكن عندهم شك. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الجهاد بالمال بذله للمجاهدين أو بذله في السلاح أو بذله في نشر العلم أو ما أشبه ذلك. والأنفس ظاهر. أولئك هم الصادقون، هذا أيضا فيه حصر. طريقه وضمير الفصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. أما الآيات الثانية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني عمارة حسية، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وهذا الاستفهام للنفي والإنكار، يعني كيف تجعلون هذه الأعمال الحسية الجسدية كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. ولهذا قال: لا يستوون عند الله. وإن كان عند الناس ربما يستوون أو يفضل من عمر المسجد الحرام عمارة حسية، والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الظلم أن يسوى الأدون بالأعلى. ثم قال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذه مبتدأ الذين آمنوا، خبره أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. تحصل لهم البشرى هذه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي الآخرة، كما قال تعالى: بشراكم اليوم جنات تجري من تحت النهار.
الفصل الثاني: عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. من ذلك عقوبة المحاربين وقطاع
من ذلك إلا ومن ومن ظهر ومن ذلك، لأن معطوف على ما سبق.
ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم. قال الله تعالى فيهم.
وهذا واقع؟ هل هو واقع هذا؟ لا، واقع فيما سبق أو الآن. نعم واقع، واقع. يعترض البدو أو غيرهم من الفسقة، يعترضون الناس في الطرقات ومعهم السلاح ويغصبونهم المال، حتى إنهم يغصبونهم حتى الثياب، فيرجع الناس إلى أهليهم عراة والعياذ بالله، يسلبون كل ما معه. وبه يعرف ما من الله به علينا في الوقت الحاضر من الأمن، ولا يعرف قدر نعمة الله بهذا الأمن إلا من عاش فيما سبق. إذن قطاع الطريق من هم؟ الذين يعترضون للناس بالسلاح، فلا بد من سلاح. أما إذا اعترضوا وليس معهم شيء فليسوا قطاع طريق. وثانيا يقال: ليغصبوهم المال مجاهرة، يعني لا سرقة. فإن كانوا يتحينون غفلة هؤلاء الناس، فإذا نزلوا في البر جاءوهم خفية وأخذوا الأموال، فهؤلاء ليسوا قطاع طريق بل هم سراق، لأن قاطع الطريق جاهل بأخذ المال. نعم.
وقد قال الله تعالى في
ترى أقول الإذن منك لأن بعضهم يستأذن في السؤال.
زين
ماشي
يسألوني.
نعم يا منصور. ها؟ هنا يكون في تفاوت، لكن التفاوت فيه يسير، ليس مثل ليس كمطلق الإيمان والإيمان المطلق.
هل اشترط السلاح هذا سلاح يعني معين أم أي سلاح؟
أي سلاح، السكاكين، السيوف، البنادق. نعم.
ما تذكرون أن الجهاد إذا أطلق الجهاد في القرآن يراد الجهاد يعني جهاد الكفار فقط.
نعم.
فكيف حملنا بذلها للمجاهدين وطلاب العلم؟ بعضهم يرى
يقول عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وجهاد المنافقين لا يمكن يكون بالسلاح، لا يكون إلا بالعلم. نعم.
قال تعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما،
والظاهر في مسنده أصح، مسنده ها مسنده. طيب نعم.
في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم.
ما عندنا يسوغ، متفق عليه.
ومنهم من قال
للإمام، إذن نجعلها نسخة يسوغ، نلحقها على أنها نسخة.
ومنهم من قال يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة، وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم.
فيها
صح يا شيخ؟
يمكن فيها يعني في الحرابة، فيهم في قوم في المحاربين صالح لهذا وهذا. فيها الضمير يعود على الحرابة، وفيهم يعود على المحاربين.
مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم ويقطع من رأى قطعه مصلحة، وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد فيها وقوة في أخذ المال.
كيف؟ أحسن أحسن. فيها مال
نشيل أشياء.
نعم.
مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال، كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حداً لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، لأن قتله لغرض خاص. وأما المحاربون
لأن قتله،
لأن قتله
ما نفع عندنا، لأنه قتله.
نخلي نسخة لأنه.
أين؟
لأنه قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا. فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل، لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم. وإذا كان المحاربون الحرام،
يعني فهمنا من المحاربون؟ هم قطاع الطريق. ومن قطاع الطريق؟ هم الذين يعرضون الناس بالسلاح فيعصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. وما حدهم في الآية الكريمة؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وأو فيها للتخيير، وقيل للتنويع، فعلى القول بأنها للتخيير يرجع في ذلك إلى الإمام، إذا رأى القتل وحده كفى، إذا رأى الصلب وحده كفى، إذا رأى تقطيع اليد والرجل من خلاف كفى، إذا رأى النفي من الأرض كفى. وعلى القول بأنه تنويع يؤخذ بالأشد فالأشد، فإذا
أيها الإخوة المال في ختام هذه المادة
وصلب.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000